قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعزائي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم وجها لوجه. مشاهدينا الكرام، يعني في الحلقات الماضية تناولنا مقتل أو استشهاد الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة، وتناولنا هذه السيرة العطرة إلى أن لقي ربه مرضي عنه وسكن الفردوس الأعلى كما أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم جده صلى الله عليه وسلم. أثبتنا في الحلقات الماضية أن الشيعة هم قتلة الإمام الحسين كما كانوا قتلة أبيه وأخيه الحسن. لماذا الشيعة يلطمون ويطبرون ويضربون يعني أجسادهم بالسلاسل والجنازي ويقيموا الحسينيات وتجلس النساء الشيعيات يدحن ويلبسون كذلك السواد وغير ذلك مما نراه؟ يعني ليس كل عاشوراء، إنما تقريبا هم عملوا بعث لهذه المظاهر الذي يسمونها زورا وبهتانا وكذبا وبهتانا وكذبا بالحسينية. شوف المشكلة، يعني حتى كلمة حسينية المسجد غيروا اسمه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا سموها حسينية، يعني غيروا لفظ القرآن، نص القرآن. المهم، لماذا يفعل الشيعة هذا وهم قتلة الحسين؟ هذا السؤال الذي يصار. لإجابة عن هذا السؤال مشاهدي الكرام، سأقرأ على حضراتكم من فتاوى القوم أنفسهم حديثا وقديما دون تدخل مني، لكن نقول القوم بين يعني رأيين. الرأي الذي يقول إن هذا لم يكن على أيام الأئمة ولا على عهدهم ولا في عصورهم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، علي بن أبي طالب لم يفعل ذلك، الحسن، الحسين، باقي الأئمة الاثنى عشر ده ملوش مظاهر، ده لسه في السادات، لسه في غيبوبته الكبرى، هناك غيبوبة كبرى يعني لم يظهر منها. وقالوا إن هذا الأمر استحدث أيام الدولة البويهية، دولة بني بويه التي كانت في القرن الخامس الهجري، وقالوا ان هذا يعني الاستحداث كان نتيجة يعني الائمة لما يفعلوا هذا تقية، يعني الائمة ما كانش فيه فرصة ان يفعلوا ده عشان الامويين والعباسيين. طبعا كل حاجة بيلقوها في التقية، يعني هي التقية غير الكذب، هم يكذبون. التقية هي ان تتقي من العدو يعني حفاظا على دينك، ما عدا ذلك كل كلام صادق، هم كل حاجة يكذبوا يقولوا التقية. لماذا لم يفعل السؤال الذي نطرحه، لماذا لم يفعل إما كذلك؟ قالوا لك ده يعني عشان ما كانش فيه فرصة يقيموا هذه، لا الرسول فعل ذلك أخواننا ولا علي ولا الحسن. طب لماذا يعني الحسن والحسين لم يقيم هذا على أبيهم؟ لماذا لم يقيم هذا على أمهم عليها السلام، يعني فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي ابنه يعني إبراهيم لم يقم هذا ونهى عن ذلك، سيأتي في الروايات. فريق آخر قالوا لك أن هذا يعني في أصل عقائد القوم، ويعني ليس في أصل عقائد القوم، والمسألة مستحدثة والمسألة سياسية، ومقصود بها دائما شحن هؤلاء الطائفة أو هذه الطائفة حتى تكون فرقة ضالة عن الأمة، حتى تستغل استغلالا سياسيا كما هي الآن، وكما استغلت أيام البوهيين، وكما استغلت أيام الدولة الفاطمية الخبيثة أو العبيدية الخبيثة التي سميت زورا بالفاطمية نسبة إلى فاطمة الزهراء، وأيام الصفويين أيضا. فالمسألة تم استغلالها سياسيا، يعني بيبدأوا هذه المظاهر، حتى الحسينيات بتمول من تمويلات خارجية زمان كالبريطانيين، قبلهم كان مش عارف مين، دلوقتي ممكن يكون الأمريكان بيمولوهم، وهذا يعني واضح ويعني جلي. نقرأ الروايتين أو الرأيين ولكم الخيار، أو للشيعي، يعني الشيعي يعني هذا ليس في دينك، وفريق آخر يقول هو من الدين ومن العقائد. انت مع مين؟ انت كشيعي مع مين؟ وجها لوجه مع هذه الروايات المتضاربة المتناقضة، والصحيح فين منها؟ وما الذي يفصل بين الصحيح والغث والباطل منها؟ يعني انت كشيء بتلجأ لمين؟ الحكم بينك فين؟ انت عندك روايتين متضربتين، مرجعيتك فين في الاخر؟ خلي مرجعيتك القرآن دائما وسيد اهل البيت محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، في عندنا عبد الحسين شرف الدين مساوي ألف كتاب اسمه المجالس الفاخرة في مآتم الأثرة الطاهرة. حاول هذا الرجل يعني الدفاع في يعني عن البدع والخرافات التي تعبد بها الشيعة، منها المآتم كما يفهم من عنوان الكتاب. فقد حاول أن يثبت جواز إقامة المآتم من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم. يعني انطلق في هذا الكتاب الكبير الذي امتلأ بالبدع والخرافات ويعني الأشياء البعيدة عن الدين من بكاء النبي عن إبراهيم. نعم، لقد ذرفت عين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعله الشيعة في مآتمه؟ ده ردنا. يعني النبي بكى وقال إن العين لا تدمع والقلب لا يحزن، وإن على فراقي فلمحزونون يا إبراهيم، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإنا إليه راجعون، لا ندعو بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية اللطم والنياحة كما سيأتي تفصيله بعد. طيب، هل جعل النبي صلى الله عليه وسلم من موت عمه حمزة رضي الله عنه وغيره مناسبة سنوية يجمع فيها الناس ويتفنن باكيا أو متباكيا لكي يبكي الحاضرون كما يفعل علماء الشيعة وخطبائهم في الحسينيات؟ سؤال. حمزة كان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه حينما يعني عادوا من أحد وجد النساء باكيات على موتاهم، وحمزة ما كانش في حد في المدينة يخصه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام، ده في رواية الشيعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني بكى على حمزة وقال حمزة ليس له باكيات. يعني كل الناس على اساس اهل المدينه وصارهم بقى وعائلاتهم وبيوتهم، فالكل اللي استشهد في احد في المدينه رجع لقى المدينه كلها بتبكي رسول ما عدا حمزه، ما حدش بيبكي عليه. فقال يعني رحمك الله يا عماه، ليس لك من باكيات، ولكن يعني لم يقم رسول له سرادق، لم يقم باللطم، لم يقم بالنياحة، لم يقم بلبس السواد، لم يأمر بذلك. هذا عمه حمزة وكان من أحب الناس إليه. طيب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع شراب العصير في ذكرى مقتل أو موت من ذكرهم هذا الشيعي؟ يعني رسول الله السلام ما عملش قعدة، ما عملش صوان، صرادق زي ما بيسموه باللغة، مش بيوزع بقى عصير وخد وشاي وقهوة ماشي. بعد كده عندنا الراجل اللي هو الشيعي ده اللي هو عبد الحسين شرف المساوي، استعمل القياس ليثبت النياحة واللطم والأشياء دي في ان النبي بكى على ابنه إبراهيم. طب القياس اصلا في دين الشيعة الإمامية لا يعتد به، تمام؟ فمش عارف انا ليه هو استعمل القياس في ده. يقول: وقد استمرت سيرة الأئمة على الندب والعويل، أمروا أولياءهم بإقامة مآتم الحسنى على الحسين جيلا بعد جيل. هذا الكلام في المجالس الفاخرة صفحة 26 و27. يعني شوف، يعني بيثبت. طب ادينا دليلك. مشكلة في الشيعة ان هم يفترضوا الفرضية ويقولك هو ده. طب هو ده فين؟ قولي دليلك. لا، اثبت انت العكس. يدخل المخالف اللي هيقرأ هذه المعلومة مثلا، يعني انا لو قرأت شيء زي مثلا ابراهيم الزنجاني. إبراهيم الزنجاني في عقائد الشيعة في الآية اللي هي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال لك إن هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن. تمام يا عم إبراهيم، من آخر ما نزل من القرآن. وبعدين قال لك وأن الإمامة من أعظم أمور الدين وأهم أمور المسلمين، فلا بد أن تكون واقعة قبل نزول هذه الآية. فالآية دي بتثبت الإمامة، تثبت ان في امامه وفي 12 امام وفي علي والحسن والحسين وتسعة بن عبد الحسين من الزوجه الفارسيه. شفت، هو قال لك الفرضيه دي، افترض ده. تيجي انت تقول له الاول لازم تثبت ايات الامامه، مش انت تفترض فرضيه تقول انها لابد ان تكون واقعه. خلاص يا عم، لابد ان تكون واقعه، يبقى اي حد هيستشهد باليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي بايات الامامه انه امام. ليه؟ لان هي من اعظم امور المسلمين. هطلع انا بكره اقول انا امام المسلمين، انا خليفه المسلمين. ايه دليلك يا عمي محمد على انك خليفه المسلمين؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. طب ايه الدليل فيها اصلا؟ عشان الامامه من اهم امور المسلمين، فطالما انا ان هي اهم بقى لابد ان تكون واقعه في القران وتثبت امامه علي والحسن والحسين، اللي هو نظام اللي قلته زمان في برنامجي، البيضه قبل الدجاجه ولا الدجاجه قبل البيضه. فيجي الزنجاني يفترض لك الفرضيه ويقول لك لابد ان تكون واقعه. طب اثبت لي الاول، اطلع انا بقى ايه اشك انا في المساله يعني، يدورني هو حواليه، اثبت لي الاول انت ان الامامه واقعه اصلا، انما ما تقوليش لابد ان تكون واقعه. عشان كده لما جه مثلا واحد زي مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، مسيلمة الكذاب كان عربي، لم يستشهد بهذه الآية على نبوءته، لم يستشهد بهذه الآية على لأنه عربي بيفهم، إنما الزنجاني فارسي ما يفهمش يعني لغة عربية. فالبيضة قبل الدجاجة ولا الدجاجة قبل البيضة؟ اثبت لي. فيدخلك هو في حوار إيه؟ الفلسفات والمنطق. كل دين الشيعة قائم على الفلسفة والمنطق، الفلسفة والمنطق، ما ليس له مرجعية لا قرآنية ولا أهل البيت، من أهل البيت نفسهم بأسانيد صحيحة ولا من النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة كلها فلسفات فلسفات فلسفات، فيدخلك فيتوهك، يتوه الشيعي الغلبان العادي اللي زيي وزي أي حد تاني، فيقول لك إيه خلاص يا عم القيها على الإمامة عشان تؤسر السلامة. ما هو بيدخله في فلسفات عشان إيه؟ يكرهه في الدين، يقول له ده الدين بطيني بقى، دين يعني ما حدش يفهمه اي حد، فانا معمم، انا بتاع الدين، ابعد انت بقى، خليك انت في ملذاتك وشهواتك وملكش دعوه، هديك سك وفران تدخل بيه الجنه. فيضطر الشيعي يبعد عن القران، يبعد عن السنه، يبعد. لا، احنا بنقول للشيعه يا اخواننا الشيعه ارجعوا لكتاب الله، اقراوه بتمعن من غير ما تحتاج الى تفسير، سوف يفتح الله عليك وتجد الحق في داخل هذا الكتاب المبين. ربنا قال ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ ميسر. طيب نقول لماذا استعمل عبد الحسين القياس والقياس محرم في مذهبه؟ ماشي، ادي القصه بدات من هنا، بدا المحدثين يأولوا ويقولوا. طيب عايز اثبت اني اللطم والنياحه والتطبير حرام من كتب الشيعة. احنا قلنا ان فريق منهم كبير قال ان يعني ايه اللطم والتطبير حلال. انا هذكر منهم مثلا الى جانب عبد الحسين الشرف الدين المساوي، اثنين، علي الخامني مرشد الاعلى للجمهوريه قال هناك امور تقرب الناس الى الله وتعزز تمسكهم بتعليم الدين. شفت يعني عارف انه قاعد يحلم، فافترض الفرضيه، فكر، راح قايل الكلام الحلو ده. وبعدين لهم صياغات كده يعني، مثلا حتى في الفتوى تلاقي العالم الشيعي المعمم ده يقول لك ايه يعني يجوز لا يجوز يعني ولا حرج ولا ريب، ولا يدخل لك كده مصطلحات والفاظ في الفتوى نفسها تخليك تحس ان هي ايه رجل عالم فعلا، وهو لا يفقه شيء، هو اجهل من الدابه. قال علي الخامنئي هناك امور تقرب الناس الى الله وتعزز تمسكهم بتعاليم الدين، ومن هذه الامور مراسم العزاء التقليديه، وان ما اوصانا الامام الخميني بإقامة مواسم العزاء التقليدية هو المشاركة في المجالس الحسينية ونعي الإمام الحسين والبكاء عليه واللطم على الصدور وفي مواكب العزاء، وهي من الأمور التي تعزز المشاعر الجياشة إزاء أهل البيت. أجل من المراسم اللطم على الصدور الرؤوس والصدور. يبقى علي خميني بيقول لك إن الأمور اللي تقرب الناس إلى الله وتعزز تمسكهم بتعليم الدين اللطم والنياحة وغير ذلك. وبيقول لك ان مما امرنا به الامام الخميني اللي هو المرشد بتاعهم بالثورة، ان هو لازم يروحوا يلطموا ويطبروا ويخبطوا على صدورهم، ويعني ان يحضروا جلسات ومجالس الحسينيات، عشان دي بتعزز المشاعر الجياشة تجاه آل البيت. يعني آل البيت مش زي بالظبط ما قلنا في الحلقات بتاع مقتل الحسين، ان واحد قال عليهم انكم انتوا اهل عاطفة ومشاعر ولستم اهل خط عقائد اديان. يعني والله انا بودي ان انا اقراها على حضراتكم اهي. وقال الشيخ جواد محدثي ولم يكن عدد شيعة اهل البيت قليلا في الكوفة، ولم يكن عدد اهل شيعة اهل البيت عدد شيعة اهل البيت قليلا في الكوفة، الا ان ولاءهم كان يتسم بالعاطفة والخطب الحماسية والمشاعر الفياضة تجاه عترة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من تمسكهم بالخط العقائدي والعملي لآل علي والنزول إلى ساحة المواجهة والتضحية. هذا الرجل ده جواد محدثه، هو اللي بيقول ان اهل الكوفه ما كانوش قليلين كشيعة، لكن المشكله ان كان يتسم ولاهم لآل البيت بالعاطفه والخطب الحماسيه والمشاعر الفياضه تجاه عتره الرسول اكثر من تمسكهم بالخط العقائدي والعملي لآل علي والنزول الى ساحه المواجهه والتضحيه، بدليل انه ساحه المواجهه والتضحيه لما جاء الحسين سلموه لعدوه. هذا الكلام بيتكرر على مدار التاريخ، وقالوا هذا الذي يدعى علي خامنئي مرشد الجمهوريه قال ان الامام الحسين الامام الخميني قال لنا الكلام ده. طب نرجع للخميني نفسه قال ايه؟ وقال مرجع الشيعة الراحل آية الله العظمى الخميني موجها كلامه الى خطباء الشيعة، تكليف السادة الخطباء ان يقرأوا المراثي وتكليف الناس يقتضي ان يخرجوا في المواكب الرائعة، مواكب الرائعة مواكب اللطم، ولكن لتخرج المواكب ولتلطم الصدور وليفعلوا ما كانوا يفعلونه سابقا. الخميني بيحض على ده ويفتي بيه وبيأمر خطباء المساجد يخرجوا ويتقدموا هذه اللطميات وهذه المواكب، اكيد طبعا في هدف سياسي. وفي كتاب على فكره اسمه الخطر الايراني لتيري بارزي، الكتاب ده موجود فيه 1300 وثيقه رسميه مقابلات بين الخميني ورجالته وبين الامريكان. يعني هذا الكتاب داخل الكتاب ده اسالوا عليه. 1300 وثيقه مقابلات رسميه محاضر موثقه ما بين الخميني ورجالته وما بين الامريكان هم اللي جابوه. وقال ايضا الخميني ان مواكب اللطم هذه هي التي تمثل رمزا لانتصارنا لتقم المآتم والمجالس الحسينية في انحاء البلاد، وليلقي الخطباء مراثيهم وليبكي الناس، ولتمارس مواكب اللطم والردات والشعارات الحسينية ما كانت تمارسه في السابق، ولتمارس مواكب اللطم والردات والشعارات الحسينية ما كانت تمارسه في السابق، واعلموا ان حياة هذا الشعب رهينة بهذه المراسم والمراثي والتجمعات والمواكب. هذا الكلام في نهضة عاشوراء صفحة 108. هعيد عليكم الفتوى الخطيرة دي وعشان تعرفوا ما وراها من أهداف سياسية. وقال أيضا إن مواكب اللطم هذه هي التي تمثل رمزا لانتصارنا لتقم المآتم والمجالس الحسينية في أنحاء البلاد، وليلقي الخطباء مراثيهم وليبكي الناس، ولتمارس مواكب اللطم والردات والشعارات الحسينية ما كانت تمارسه في السابق، واعلموا أن حياة هذا الشعب رهينة بهذه المراسم والمراثي والتجمعات والمواكب. تمام؟ هذا ما قاله المحدثين. طبعا في فتاوى كثيرة لكبار علماء الشيعة تجوز العمل ببدعة النياحة واللطم وغيرها، يعني منها فتوى مثل لمن اسموه بالامام المحقق رئيس الفقهاء العظام آية الله العظمى محمد حسن النائيمي. عندنا فتوى كثيرة، احنا نكتفي بس فتوى خامني وفتوى استاذه ومعلمه ومرشده الاعلى الخميني فقط. يعني نكتفي لان هم دول اللي هم اصل يعني دولة الشيعة في العصر الحديث، وهم الذين يريدون تصدير الثورة إلى بلادنا، وهم الذين يريدون أن يصدروا الإلحاد ويصدروا يعني الزندقة إلى بلادنا. هؤلاء هم مقدمة فلول بني يهود والفرق الأمريكان، لأن من يساعد اليهود والأمريكان إلى تنفيذ مشروعهم ضد الأمة الإسلامية هؤلاء الشيعة، هؤلاء المعممين. يعني وعشان كده انا بقول الشيعة العربي لا تتواطأ معهم حتى لا تكون يلعنك التاريخ كما لعن ابن العلقمية وكما لعن غيره من خونة نصير الدين الطوسي، يعني ذلك الذي كان وزيرا لهولاكو خان ضد الدولة العباسية او ضد خلفاء بني العباس في بغداد، وقتلوا في رواية لابن كثير 2 مليون بغدادي مسلم سني في يوم واحد في 40 يوم. ويجي الخميني يقول لك رحم الله الامامان الجليلين من ضمنهم نصير الدين الطوسي اللي هو علي بن يقطين الذي امر بهدم السجن على السنه، 500 سني كانوا محبوسين ايام الخليفه هارون الرشيد، وكان وزير هارون الرشيد علي بن يقطين. والامام او قال الخواجه نصير الدين الطوسي قدم للاسلام خدمات جليله. لا اعرف ما هي الخدمات الجليله الذي كان يقصدها الخميني يعني الهالك حينما قال عن علي بن يقطين الذي قتل 500 من السنة وكان وزير هارون، ونصير الدين الطوسي الذي سماه بالخواجة الذي ساعد على قتل 2 مليون سني بغدادي يعني على يد التتار الهالكين. يبدو أن هذه هي الخدمات التي يقدمها فعلا هؤلاء الشيعة إلى أعداء الأمة وأعداء الدين وأعداء الإسلام دائما على مر التاريخ. هم دائما يذبحون السنة. يعني لما دخلوا العراق ذبحوا 1,600,000 سني. لما دخلوا العراق طردوا الفلسطينيين السنة من العراق وأبدوهم يعني رحلوهم، واللي ما طلعش رجعوه يعني ضايقوه حتى يعني هاجر إلى خارج فلسطين. حينما كانوا في لبنان وموسى الصدر سنة 57-58 وصل للبنان وخد الجنسية على يد الرئيس فؤاد شهاب، أول ما بدأ يعني تصبح له قوة عمل حركة أمل، أول ما بدأت بالمقاومات الفلسطينية قتلت الفلسطينيين الذين كانوا يقاومون اليهود باتفاق مع اليهود. يعني حركة أمل اتفقت مع اليهود، واللي هو ميراث حركة أمل كان حزب الله في اتفاقات برضو. تمام، كل ده يعني لأني مسألة زي ما أنتم عارفين سياسية، فهم بيقيموا هذه اللطميات هذه الحسينيات هذه المظاهر عشان يشحنوهم ضد السنة ضد المسلمين ضد محمد وأحمد وحسين، مش بيشحنوا أتباعهم الشيعة ضد ديفيد ولا ضد بطرس ولا بولس، لا بيشحنوهم ضد عمر وابو بكر وعثمان وعائشة وحفصة. فاصل ألتقيكم بعده ونتواصل ونرى ما ورد في كتب الشيعة من تحريم لهذه اللطميات. ابقوا معنا. إذا تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، ويعني نتواصل مع حضراتكم وهذه الحلقة حول اللطم والتطبير والنياحة ولبس السواد بين التحريم والتحليل بين الحل والإباح. يعني ناس قالوا انها حرام وناس قالوا انها حلال، مش عارف يعني الشيء المسكين يعمل ايه، يبقى مع الحلال ولا مع الحرام، يقف يبهدل نفسه ويضرب نفسه ويلطم على من قتله هو بيده او قتلوه اجداده. المفروض يعني زي ما هم بيقولوا انه اجدادنا هم اللي قتلوه، لا احنا بنقول اجدادكم انتوا اللي قتلتوه. وحتى جماعة الشيعة الفرس في ايران حسين المؤيد على موقعه قايل انه كان في ايران وقابل آية عظمى فقال له ان احنا بنكره العرب عشان هم او بنكره الشيعة العرب عشان هم اللي قتلوا الحسين. يعني ايران بتقول ان الشيعة العرب هم اللي قتلوا الحسين، شيعة العراق شيعة الاحواز شيعة مش عارف لبنان، في الوقت اللي اصلا الشيعة العراقيين المساكين الغلابة العرب بيتهيألهم ان ايران هي اللي تحميهم. لا ده ايران اول ما تيجي هتذبحكم انتم. المهم يبقى نقول بعض الاسماء التي قالت بحل او بتحليل اللطم والنياحة وغير ذلك. آية الله العظمى مرزا عبد الهادي الشيرازي، آية الله العظمى محسن حكيم الطبطبائي، آية الله العظمى ابو القاسم الخوئي، آية الله العظمى الامام محمود الشهرودي، آية الله الشيخ محمد حسن المضفر، آية الله العظمى حسين الحمام الموساوي. يمكن انتم شايفين ادي المناظر والاشكال، يعني شيء مخزي شيء محزن. آية الله محمد الحسين الكاشف الغطاء، آية الله العظمى محمد كاظم الشيرازي، آية الله جمال الدين الكلبيكاني، آية الله كاظم المرعشي، آية الله مهدي المرعشي، آية الله الشيخ يحيى النوري. كل دول قالوا بحل التطبير ويعني اللياحة واللطم وغير ذلك. عندنا مشاهدي الكرام هنقول حرمة النياح، ماشي، عايزين نقول يعني احنا قلنا اللي قالوا بالحل، هنقول بقى الأدلة اللي قالوا بالتحريم. تمام، طيب أخي المسلم، إنما يفعله الشيعة في الحسينات والمآتم تحت مسمى الشعائر الحسينية مثل اللطم والنياحة ولبس السواد والتطبير وغيرها والتي أفتى علماء معظمهم بجوازها فإنها محرمة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة أئمة أهل البيت الكرام في المصادر الشيعية القديمة والحديثة. طيب عندنا دلوقتي مشكلتين. عندي مشكلة لهؤلاء المحدثين قالوا بنا حلال، عارفين قالوا حلال ليه؟ عشان الفلوس. قال حلال عشان هو قاعد كده آية عظمى ولو كلاء ومراجع يلم الخمس. طب وإيه اللي جنب الخمس كمان؟ الخمس ده بيلموه عشان يصرف على هذه الحسينيات وهذه المظاهر وهذا اللطم وهذا التطبين، وفي نفس الوقت النظور اللي بتأتي للمقامات والحسينيات. يعني مش دلوقتي المفروض هذا الرجل، شفت المنظر، يعني شيء محزن شيء مغزي. يبقى الرجل الناس اللي قالوا المحدثين دول قالوا بأن اللطم والنياحة والبكاء وغير ذلك ولبس السواد كل ده حلال عشان هم مستفيدين استفادتين. اولا يزيد الخمس او يقولوا ان الخمس ده اللي بناخده بنصرفه على هذه الحسينيات وهذه المظاهر وهذه اللطميات، وفي نفس الوقت النظور اللي موجودة في هذه الحسينيات وهذه القبور هم ياخدوا الفلوس بتاعتها. يبقى اللي قالوا بحل هذا هم المستفيدين ماديا. وفي نفس الوقت طبعا في متعه في هذه الحسينيات. يعني انا حتى وصلتني معلومه تقول لك ان الجماعه دول اللي عمالين دماءهم تسيل دي اللي بيوصل منهم لاخر الموكب بيبقى فيه نساء شقيات مستنين في اخر الموكب يتزوجنهن متعه يتزوجهن متعه. طيب يبقى عندنا روايتين، روايه بتقول بده وروايه اخرى بتقول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وامه اهل البيت ان ده حرام تماما. طب انا مع روايه هؤلاء المستفيدين العلماء المعممين الذين يستفيدون ماديا وجنسيا، ولا مع يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومع ائمه اهل البيت؟ نرى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ائمه اهل البيت حول هذه المظاهر التي يفعلها الشيعة سياسيا لاستثارة الناس وعواطفهم ضد المسلمين لتفرقة الأمة لصالح اليهود والأمريكان، زي ما قال السيستاني في العراق، قال لك لا يجوز جهاد الأمريكان لكن جهاد السنة. جهاد السنة دي من عندي على فكرة، لكن هو طبعا لا يجوز جهاد الأمريكان، هم اللي قتلوا ليه 1,600,000 سني، ما مش شرط يقولها. يبقى على ألسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة أهل البيت الكرام في المصادر الشيعية القديمة والحديثة، واعترف بهذا التحريم شيوخ وأعلام المذهب الشيعي الاثنى عشري. فهذا شيخه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي. ابن بابويه القمي ده الملقب بالصدوق، يا شيخ الصدوق، يعني قال من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله التي لم يسبق إليها النياحة من عمل الجاهلية. هذا الكلام رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه، بل يحضره الفقيه أحد الكتب الأربعة، جزء 4 صفحة 271-272، كما رواه الحر العاملي في وسائل الشيعة الجزء 2 صفحة 915، وسائل الشيعة من كتب الثمانية، ويوسف البحراني في الحدائق الناظرة الجزء 4 صفحة 167، والحاج حسين البروجردي في جامع حديث الشيعة جزء 3 صفحة 488. طيب وروى ذلك برضو محمد باقر المجلسي في بحار الأنوار، روى هذا الحديث بلفظ النياحة عمل الجاهلية، هذا ورد في بحار الأنوار جزء 82 صفحة 103. فالنوح الذي استمرت عليه الشيعة جيلا بعد جيل عمل الجاهلية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كما أن النوح من الأصوات الملعونة التي أبغضها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما يروي علماؤهم المجلسي والنوري والبروجردي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال صوتان ملعونان يبغضهما الله، إعوال عند مصيبة وصوت عند نغمة، يعني النوح والغناء. هذا الكلام ورد في المجلسي، أخرجه المجلسي في المجلد 82-101 بحار الأنوار، النوري في مستدرك الوسائل أحد الكتب الثمانية جزء 1 صفحة 144، والبروجردي في جامع أحاديث الشيعة جزء 3 صفحة 486. يبقى إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أو روى علماء الشيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوتان ملعونان يبغضهم الله، إعوال عند مصيبة وصوت عند نغمة، يعني النوح والغناء. طيب يحذر بقى إخواننا الشيعة المغرر بهم من حضور هذه المآتم، فإن ما فيها من ناحو عويل هي من أصوات الملعونة التي يبغضها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن هم أحلوها هؤلاء المحدثين عشان الفلوس، منها النزور اللي بياخدوها من هذه الحسينيات، ومنها ان هم بيقولوا للناس الغلابة ان احنا في الحسينية بنوزع وبنصرف على هذه المواكب التي تحيي الدين وتحيي قلوب المسلمين. من هذه الروايات التي تنهى عما يقترفه الشيعة في الحسينيات ما جاء في كتاب امير المؤمنين علي رضي الله عنه الى رفاعة ابن شداد. ماذا قال امير المؤمنين علي عليه السلام الى رفاعة ابن شداد؟ واياك والنوح على الميت ببلد يكون لك به سلطان. علي بيقول لرفاعة بن شداد إياك والنوح على الميت ببلد يكون لك به سلطان، يعني حتى لو أنت الوالي. فيا أخوانا مش عارف جابوا هم الرواية دي منين. هذا الكلام ورد في النوري مصدرك الوسائل جزء أول صفحة 144، والبروجردي في جامع أحاديث الشيعة جزء أول 144، وهو في البحار أيضا جزء 82-101. طيب ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من حديث وإني نهيتكم عن النوح والعويل، وإني نهيتكم عن النوح والعويل، أخرج هذا اللفظ الحاج حسين البروجردي في جامع حديث الشيعة جزء 3 صفحة 200 صفحة 372. ومنها ما رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني نهيت عن النوح وعن صوتين أحمقين فاجرين. النبي بيقول كده، نهيت عن النوح وعن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجه وشق جيوب ورنة شيطان. مش عايز تفسير الحديث. وعن علي عليه السلام: ثلاث من أعمال الجاهلية لا يزال فيهما الناس حتى تقوم الساعة. إيه الثلاثة دول يا أمير المؤمنين يا علي يا ابن أبي طالب يا ابن عم المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم الأعظم؟ الثلاثة اللي هم من أعمال الجاهلية لا يزال فيهما الناس حتى تقوم الساعة: الاستسقاء بالنجوم، والطعن في الأنساب، والنياحة على الموتى. هذا الكلام أخرجه المجلسي في البحار، مستدرك الوسائل، جمع حديث الشيعة. ومنها ما رواه الكليني أصح الكتب عند الشيعة وغيره عن الصادق عليه السلام أنه قال: لا يصلح الصياح على الميت ولا ينبغي، ولكن الناس لا يعرفون. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: لا يصلح الصياح على الميت ولا ينبغي، ولكن الناس لا يعرفون. فين الكلام ده يا إمامنا يا جعفر الصادق يا إمام أهل السنة؟ خرجه الكليني في الكافي جزء 3 226، والملا محسن الملقب بالفيض الكشاني في الوافي الجزء 13 صفحة 88، والحر في وسائل الشيعة الجزء 2 صفحة 916، والبروجردي في جامع حديث الشيعة الجزء 3 صفحة 483. وقد سئل الإمام موسى بن جعفر عن النوح على الميت فكرهه. تمام. ورأى محمد باقر مجلسي عن علي رضي الله عنه قال: لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني فغسلته. هذه الذي استند عليها عبد الحسين شرف المساوي، عبد الحسين شرف الدين المساوي، والذي بنى عليها كتابه المجالس الفاخرة، وأباح فيها النياحة واللطم غير. طيب، يبقى بقر مجلسي في البحار بيروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني فغسلته، وكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وحنطه، وقال لي: احمله يا علي، فحملته حتى جئت به إلى البقيع فصلى عليه، فلما رآه منصبا بكى صلى الله عليه وآله فبكى المسلمون. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيصلي على سيدنا إبراهيم، ف قال لعلي لما مات قال لعلي: غسله، فغسله وكفنه الرسول بإيده، واداه لعلي تاني قال له: احمله قدر البقيع، فحطه الإمام علي بن أبي طالب وضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه صلاة الجنازة. فرسول وهو يصلي على ابنه في فلزة كبده يعني وجده مسجيا ميتا فبكى. نكمل الرواية: فلما رأه مصبا بكى صلى الله عليه وسلم، فبكى المسلمون لبكائه حتى ارتفعت أصوات الرجال على أصوات النساء، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله أشد النهي وقال. شو بيبكوا على ابنه؟ بيجملوه. أنت بتروح الحسينات بتجامل يعني. وقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، وإن بك لمصابون، وإن عليك لمحزنون. شفت الكلام؟ هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام في بحار الأنوار جزء 82 صفحة 101. قال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، وإن بك لمصابون، وإن عليك لمحزنون. إيه اللي بيحصل في الحسينيات دلوقتي؟ من لطميات وشركيات وكفر بالله وكفر بالمصيبة وعدم الصبر عليها وغير ذلك. المهم، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الرنة عند المصيبة، ونهى عن النياحة والاستماع إليها. هذا أخرجه الحر العميلي في وسائل الشيعة، والمجلسي في بحر الأنوار، ويوسف البحرين في حدائق النادرة، وهو في كتاب الفقه للشيرازي. طيب، وروى الكليني عن فضل ابن ميسر قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام، فجاءه رجل فشكى إليه مصيبة أصيب بها، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أما إنك إن تصبر تؤجر، وإلا تصبر يمضي عليك قدر الله الذي قدر عليك وأنت مأزور. هذا الكلام في الكافي جزء 3 صفحة 225، والذكرى صفحة 71، وسائل الشيعة الجزء 2 صفحة 913. جاله واحد عنده مصيبة، قال له: هتصبر هتؤجر، لن تصبر، قدر الله نافذ، وانتهت القصة، مات لك ميت ايا كان، حصلت لك مشكلة مادية نفسية ايا كان، تصبر هتؤجر هتاخد الاجر، مش هتصبر قدر الله نافذ وانتهت القضية. سيعود ذلك عليك، يعني اولا غضب لله يغضب عليك، ثانيا سيعود عليك في صحتك بمرض بغير ذلك. فهو أفضل شيء عند المصيبة الصبر. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه هديتهم يا رب؟ إيه مكافئتهم؟ إيه جزاؤهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. طيب، وعن الصادق جعفر بن محمد قال: إن الصبر والبلاء يستبقان إلى المؤمن، ويأتيه البلاء وهو صبور، وإن البلاء والجزع يستبقان إلى الكافر فيأتيه البلاء وهو جزوع. هذا الكلام في الذكرى صفحة 71. قال محمد بن مكي العاملي الملقب بالشهيد الأول والشيخ في المبسوط وابن حمزة حرم النوح، وادعى الشيخ الإجماع، يعني ادعى الشيخ المبسوط إن النوح بالإجماع حرم. فالشيخ هو أبو جعفر محمد بن حسن الطوسي الملقب بشيخ الطائفة قد حرم النوح وادعى الإجماع على هذا التحريم، الشيخ الطوسي، أي أنه وإلى عصر الطوسي كان الشيعة مجمعين على تحريم النوح والعويل الذي نسمعه الآن في الحسينيات. فقارن بالله عليك بين هذا وبين فتاوى علمائهم التي مضى إرادها. وقال آية الله العظمى محمد الحسين الشيرازي، لكن عن الشيخ في المبسوط وابن حمزة والتحريم مطلقا. يعني الشيرازي لما جه نقل عن الشيخ اللي هو الطوسي وفي المبسوط وابن حمزة، وعن ابن حمزة برضو قال إنهما قال بالتحريم مطلقا. وقال الشيرازي: ففي الجواهر دعوى القطع بحرمة اللطم والعويل. هذا الكلام في الفقه للشيرازي الجزء 15 صفحة 260. وقال نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن الملقب بالمحقق الحلي المتوفى سنة 676: والشيخ استدل بالإجماع على كراهيته الجلوس للتعزية، إذ لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا إما الجلوس لهذا لذلك، فاتخاذه مخالفة لسنة السلف. سبحان الله، بيقول زي ما بيقول السنة. وقال محمد بن مكي العاملي: والشيخ نقل الإجماع على كراهية الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة أيام، ورده ابن إدريس أنه اجتماع وتزاور، وانتصر المحقق لمن ينقل من أحد من الصحابة والإمام الجلوس لذلك، فاتخاذ مخالف لسنة السلف ولا يبلغ التحريم. قلت: الأخبار المذكورة مشعرة به، فلا معنى لاغترام حجة التزاور وشهادة الإثبات مقدمة. وقال يوسف البحراني معلقا على ولاية تحريم النياحة بمنصه: وأكثر كلام أكثر أصحاب الإعراض عن هذه الأخبار وتأويلها، بل تأويل كلام الشيخ أيضا بالحمل عن النوح المشتمل على شيء من المناهي كما هو ظاهر سياق الحديث الأول. قال في الذكرى بعد نقل القول بالتحريم عن الشيخ وابن حمزة: والظاهر أنهما أرادا النوح بالباطل أو المشتمل على المحرم كما قيده في النهاية. ثم نقل جملة من أخبار النهي وقال: وجوابه الحمل على ما ذكرناه جمعا بين الأخبار. ماشي، يبقى عموما يعني قرنا حرمة النياحة وقلنا أن بعضهم حللها. فدي الكرام، انتهت وقت الحلقة. الحلقة القادمة إن شاء الله سوف أتناول مع حضراتكم اللطم ولبس السواد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.